بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور الذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب، وأسأله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا هذا اليوم هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه في رواية ما شاء. هذا الحديث يأتي في بيان فضل الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى والأجر المترتب على ذلك. والشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة. والشفاعة في واقع الأمر مما جاءت النصوص في بيان مشروعيتها والأجر المترتب على ذلك. يقول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قل جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك الشفاعة أمر عظيم، وهي أن يدخل الإنسان متوسطا بين اثنين في جلب منفعة، كمثلا زواج أو مثلا قرض أو مساعدة أو دراسة أو شيء من هذا القبيل، أو دفع مفسدة كأن يشفع مثلا في قضاء دين مثلا، أو في الحط من الدين مثلا، أو شيء من هذا القبيل. ولكن عموما بالنسبة للشفاعة لابد أن نعلم بأنها أقسام وليست شيئا واحدا، وليست شيئا واحدا. هناك شفاعة محرمة، وهي أن يشفع شخص لآخر في حد وجب عليه وقد وصل عند السلطان أو القاضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشفاعة في الحدود بعد أن تبلغ السلطان، نهى عن الشفاعة في الحدود بعد أن تبلغ السلطان. لعن الله الشافع والمشفع، لعن الله الشافع والمشفع. هذا متى؟ إذا بلغت الحدود السلطان أو وصلت عند القضاء. كذلك من الشفاعة المحرمة الشفاعة في إحقاق باطل أو في إبطال حق، هذا أيضا من الشفاعة المحرمة، بأن يشفع في إحقاق باطل أو إبطال حق معين مثلا، هذا لا يجوز. الأمر الآخر، الشفاعة المحرمة الشفاعة في المترتبة على ظلم الآخرين، كأن يشفع لشخص حتى يقدم على آخر وهذا الآخر استحق هذا الشيء، سواء كان ماديا أو معنويا أو شيء من هذا القبيل، هذا كله مما يندرج تحت الشفاعة المحرمة. النوع الثاني، الشفاعة في الأشياء المباح، الشفاعة في الأشياء المباحة، هذه مما دعت إليها الشريعة. يعني مثلا شخص ذهب ليشتري بيت مثلا، وهذا البيت قال صاحب البيت هذا قيمته 1,000,000، فحاول أن يعني يطلب منه أن يخفض له في السعر فأبى، فأدخل شخص آخر يعتقد بأن هذا الشخص لو دخل سيكون هناك يعني مراعاة واحترام له، فهذا يدخل، هذا يشفع لا بأس. يعني في زواج مثلا، شخص رد خطب بنت فرده، فشفع شخص آخر في أن يدخل لأجل أن يشفع مثلا في قضية تزويجه، هذه أيضا من الشفاعة المباحة التي يعني جاءت الشريعة بها، وهذا ينسحب على أشياء كثيرة. مثلا شخص يريد وظيفة وهو أحق بها وليس هناك من تقدم مثلا فيشفع مثلا، أو شيء من هذا القبيل. ولذلك المسلم مطالب بأنه يسلك هذا المسلك الطيب وهي الشفاعة الحسنة، لأن الله تعالى قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب في لفظ ما شاء. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بعض الأخوة يصلي وهو يرتدي الكمامة، فيقول يسجد في الصلاة لكن لا يضع أنفه على الأرض، يقول كيف أنصحه وما حكم صلاته؟
أي يقول ما يضع الكمام ولا يضع الكمام؟
لا يضع الكمام لكن لا يضع أنفه على الأرض.
الحمد لله. أولا يعني أنت لابد أن تتحقق ابتداء كيف عرفت بأنه لا يضع أنفه على الأرض. يعني هو الآن تقول بأنه لابس الكمام، ومعلوم بأن من أخفى أنفه وفمه لا تستطيع أن تحكم بأنه وضع أنفه على الأرض أم لا، فتتحقق من هذا الأمر إذا غلب على ظنك. والأصل أنك يعني غير مطالب بالبحث والتنقيب والتفتيش والسؤال، هذا الأصل. لكن إذا يعني غلب على ظنك بأنه لا يسجد اسأله، فإن قال لا أنا أسجد الحمد لله، إن قال لا أسجد أخبره بأن هذا ما يصح، الصلاة ما تصح إلا بأن يسجد الإنسان على الأعضاء السبعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يضع باروكة فوق رأسه وعندما يتوضأ يمسح على الباروكة، وأيضا يقول يعني يقول يشرب الخمر بين حين وآخر ونحن نعلم ذلك.
الحمد لله. إذا كان الشخص يسأل عن إنسان مثلا واقع في مثل هذا وليس طبعا إماما رسميا، لأنه إذا كان إمام رسمي هذه مشكلة، يعني ولا أعتقد بأن يجرؤ مثل هذا الجنس من الناس أن يتقدم المصلين أو يعني يذهب إلى إمامة الناس. لكن قد يكون يسأل شخص في بيته مثلا مع أقاربه مع عائلته. عموما الصلاة من حيث الصحة صحيحة، إذا كان المقصود يشرب الخمر وفي حال الصلاة يكون صاحي يعني غير سكران. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى عدم جواز إمامة الفاسق، يقول الفاسق لا تصح إمامته، لكن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الفاسق تصح إمامته، ودلت على هذا نصوص كثيرة. لكن إذا صلى بكم وهو في حالة سكر فصلاته باطلة وصلاتكم أيضا باطلة، لأن الله تعالى قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. يبقى قضية المسعى للباروكة، إذا كانت الباروكة شعر زرعه أو مثبت على رأسه فإنه يأخذ حكم العمامة، ما في بأس بالمسح عليه. أما إذا كان لا يضعها شعر مستعار فهذا لا يصح، لا يصح وضوءه، وإنما يجب عليه أن ينزعها وأن يمسح على رأسه.
مساك الله خير شيخ. معنا أبو راشد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو راشد.
حياكم الله, جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يحفظك.
عندي سؤال للشيخ طال عمرك بالنسبة للواحد, طبعا بعد رمضان شهر شوال, ست من شوال, يعني واحد اللي ما يصومه هل عليه شيء؟ طال عمرك جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو راشد, الله يحفظك. تسمع الشيخ. فضل الشيخ, سؤال أبو راشد يقول, من لا يصوم الست من شوال هل عليه شيء؟
الحمد لله, الجواب لا, ليس عليه شيء, وإنما قوت على نفسه أجرا وثوابا وفضلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال, من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر, كان كمن صام الدهر. والمقصود بأن صوم ستة من شوال سنة, صوم ست من شوال سنة, فمن تركها فلا شيء عليه, لكن إذا كان الإنسان يستطيع يصوم حتى ينال الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول, إذا كان عندي ختمة للقرآن وصادفت قراءتي لسورة الكهف أثناء الأسبوع, هل تجزئ عن قراءتها في يوم الجمعة؟
الجواب نعم إذا نويتها, الجواب نعم إذا نويتها. فأنت إذا كنت تختم ثم وافق يوم الجمعة أن تقرأ سورة الكهف فتنويها, فيجتمع لك أجر النيتين, الختمة مع سنية القراءة يوم الجمعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله صالح.
الله يحييك يا شيخ, كيف حالك؟ طيب.
الله يحفظك. جزاك الله خير.
شيخ عزيز.
حياكم الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
والله العظيم أنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي, أحبك الله.
طيتك ما شاء الله يا شيخ.
الله يحفظك يبارك فيك. تقبل منا منكم.
الله لك والملائكة والناس.
جزاك الله خير.
سواء كنت في التلفزيون أو في الإذاعة.
جزاك الله خير.
بارك عندي شوية أسئلة شيخ. جزاك الله خير.
تفضل.
الأول اللي هو مثل قبل شوي, هذا السؤال اللي الأخير عن النية, يوم أني أنوي مثلا شيء مع شيء, مثلا الحين ست من شوال صادفت الثلاث البيض.
نعم.
صحيح. فكيف مثلا يقول كيف أنوي؟ هل أنويها بس فقط في القلب أو ينطق فيها؟ هذه واحدة. ثنتين يا شيخ, نفس الشيء, سمعت المكالمة عن الخمر, يقولك شباب والله ما نزل تحريم الخمر, عن الخمر نزل تحريمه على مراحل. صحيح. فللأسف بعض الشباب يشلون الموضوع هذا بصورة غير يعني مش طبيعية, يقول لك والله ما نزل دايرك أو ما نزل مباشرة أو ما في شيء في القرآن مباشر. بالتالي ما أدري كيف بعض الأوجه أو بعض الآراء يتكلمون عنها. هذا اثنين. ثلاثة يا شيخ جزاك الله خير.
نعم تفضل تفضل.
اللي أنت كنت تتكلم عليه قبل الحلقة اللي هو الكلمتين يا شيخ عن الشفاعة وعن ال
اي نعم.
نعم قطعت المكالمة. نعم نعم جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بجراح.
كيف حالك؟ أحبك في الله.
أحبك الله. جزاك الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله بالخير.
جزاك الله بالنور والعافية. الحمد لله على السلامة وبجراح.
الله يسلمك. الله يسلمك. كيف حالك إن شاء الله؟
الله يديم عليك الصحة والعافية.
أحبك في الله سبحانه وتعالى.
أحبك الله. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. والله ما قصرت على فتاويك الطيبة.
جزاك الله.
استنفع فيها الجميع وأنا أول واحد أنا استنفع فيها.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
والله ما هو سؤال يوم أنا ما مجهز, بس قلت أسلم عليكم بس عن البني آدم لما ينوي بشيء وما يعني ما يقدر يسويه, هل هذا جائز ولا يعني غير جائز؟ ما يقدر يتيه له ظرف شيء معين يعني ما يقدر. وبعدين عن الصوم يوم الخميس, هل بس صوم اللي عمله كان صلى الله عليه وسلم صوم الاثنين والخميس, إذا صمت الجمعة جائز أو السبت؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني ولا بس الخميس لوحده؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بجراح، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يبارك. حياك الله، حياك الله. نعم نجي فشيخ سؤال الأخ صالح يقول إذا أدخل أكثر من نية في عبادة واحدة، يقول كان أنوي مثلا صيام الست من شوال مع الأيام البيض، فيقول هل يصح هذا الأمر؟ يقول وكيف تكون النية، هل تكون للأيام البيض أو مثلا الست من شوال، وهل أتلفظ بالنية؟
الحمد لله، بالنسبة لجمع عبادتين بنية واحدة هذه من المسائل التي بحثها العلماء وذكروها، والأصل مشروعية ذلك بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبع أو على جهة القضاء، فإنهما لا يتداخلان. يعني مفعولة على جهة التبع مثلا كأن مثل صوم ستة من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فالستة من شوال تبع لرمضان، فما تتداخل مع القضاء، ما تتداخل مع القضاء. لكن لو أراد شخص أن يصوم ستة من شوال ويجعلها في يوم الاثنين والخميس مثلا، أو يجعلها في الأيام البيض، نعم يتداخلان وينوي بهما يعني أجر العملين، ويؤجر على ذلك بإذن الله، بإذن الله. سن واحد مفعولتان لا على جهة التبع والقضاء فيتداخلان ولله الحمد والمنة. وبالنسبة للنية، النية للسابقة منها، ما هي السابقة؟ ستة من شوال مثلا، الآن هو ستة من شوال تفوت بفوات شهر شوال، ولذلك ينوي ستة من شوال في يوم الاثنين والخميس أو في يوم الأيام البيض، وينال الأجرين بحول الله.
وهل لفظ الشيخ يقول التلفظ بالنية؟
التلفظ بالنية بدعة، وإنما النية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، فالإنسان ينوي بقلبه والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
أخوي عندي سؤال بس.
نعم.
وقت يعني الوضوء، إذا مثلا أنا لابس غترة أو عمامة مثل ما قال، يجوز أني أمسح عليها بدون ما أدخل إيدي في شعري أو أنزع الغترة والعمامة يعني عن راسي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، ما رد فضلك، حياك الله. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الولد المعاق لوالده وتوفى والده وهو غير راضي عنه، هل له توبة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن.
شكرا.
حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ صالح، بالنسبة للخمر يقول أن البعض يعني يتساهل في أمر الخمر، يقول لا يوجد تحريم صريح في القرآن أو آية صريحة في القرآن في تحريم الخمر.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الخمر، أجمع العلماء على أن الخمر محرمة، وهذا إجماع لم يخالف فيه أحد من أهل العلم، والدليل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر من أكثر من وجه، ومن جملة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والإجماع كما ذكرت قبل قليل منعقد، حكى هذا غير واحد ممن لهم عناية بنقل الإجماع، ولذلك الخمر فيها عقوبة، وجميع أبواب الفقه في المذاهب الأربعة يذكرون باب حد الخمر أو باب عقوبة شارب الخمر. الأمر الآخر، بالنسبة للإنسان الذي يتفوه بمثل هذا الكلام، خطر على دينه، خطر على إسلامه. وفرق بين إنسان يشرب الخمر ويقول أنا مذنب وأسأل الله عز وجل أن يتوب علي، وبين إنسان والعياذ بالله يقول لا، ما في شيء اسمه خمر محرمة، وما في دليل على أن الخمر محرم. ذاك الذي يشرب الخمر ويقول يعني أسأل الله أن يتوب علي، أسأل الله تعالى أن يغفر لي، هذا أهون عند الله من إنسان حتى ولو لم يشرب الخمر ينفي حرمة الخمر. الخمر مجمع على حرمتها، ويتناقل هذا الخلف عن السلف، نصوص القرآن مصرحة، بل لفظة الاجتناب هذه من أقوى ألفاظ النهي، فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه. والله جل وعلا قرن الخمر بالأصنام بالأنصاب بالأزلام، قال جل وعلا إنما الخمر والميسر يعني القمار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر وأدمنها فهو كعابد وثن، كعابد وثن، لأنه جمع الله عز وجل الخمر في الحرمة مع الأنصاب والأزلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من مات وهو يشرب الخمر حرم الله عليه الجنة، يعني مات مدمنها كما جاء في الحديث مدمن الخمر حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان الذي عنده شهوة شرب الخمر لا يجوز له أن يتطور الذنب معه بحيث أنه فوق يعني شربه للخمر يذهب ويحاد الله ورسوله ويضاد دين الله عز وجل بمثل هذا الكلام الذي والله يرتجف له القلب ويخشى الإنسان على قائله من العقوبة المعجلة. كيف الآن يعني يقول لا ما في شيء يدل على صراحة الخمر؟ مثل ما ذكر أخونا الفاضل السائل جزاه الله خير، الخمر كانت العرب تشرب الخمر فجاء التحريم بالتدريج، لأنه كما قالت عائشة لو قيل للناس لا تشرب الخمر يعني صعب عليهم، فلذلك الله عز وجل أولا بيّن بحرمتها وأن فيها منافع، بيّن ضررها وأن فيها منافع للناس يعني من حيث التجارة، ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل حرم شرب الخمر، جاء النهي عن شرب الخمر في الصلاة، ولذلك قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأصبح الناس ما يشربون إلا بعد العشاء، ثم بعد ذلك جاء النهي عن شربها غير مجزوم به، ثم جاء النهي الشديد. يقول أنس بن مالك وكان ساقي القوم لما نزلت هذه الآية يقول أريقت الخمور في شوارع المدينة أصبحت كالأنهار تجري، ترك الناس شرب الخمر، ولذلك شرب الخمر من كبائر الذنوب وفيه عقوبات مذكورة في الشرع، والذي يشرب الخمر ويدمن على شرب الخمر ويموت وهو شارب للخمر متوعد بعقوبات عظيمة، نسأل الله العافية والسلام، ومنها أن شرابه هو يسقى من طينة الخبال، وطينة الخبال كما جاء في الحديث هي عصارة أهل النار، يعني ما ينتج من أثر الحرق بالنار من الصديد والقيح والدماء يعطى لشارب الخمر ويسقاها، لأن الجزاء من جنس العمل.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ صالح، تفضل.
هلا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
داخل مرة ثانية.
تفضل أخ صالح، تفضل.
يا شيخ جزاك الله خير، كفيت ووفيت، بس الأشياء اللي بعدها اللي كنت بسأل عليها، بعض الناس طال عمرك يوم يدخل المسجد قبل الفريضة شوفها مثلا يصلي قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع، يجيك العصر مثلا قبل العصر يصلي أربع، فيقولك والله نحن عندنا أو في مذهبنا أو في الأمر هذا، فهني في اختلاف يا جيه صح. فبعض الناس قال أن قبل ما صلى رحم الله أمرين، صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع، ورحم الله أمرين صلى في اليوم أعتقد 12 ركعة كسنة، فهل في اختلاف في المذاهب يا شيخ بالنسبة للسنة اللي هي سنة سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟
إن شاء الله.
هذه واحدة. اثنين يا شيخ، ألو.
نعم تفضل أخ صالح.
الوقت الحالي أمر في ضيقة. ضيقة من ناحية الوظيفة، صار في إنهاء خدمات الحمد لله رب العالمين على كل حال. بالنسبة للحساب البنكي
عشان مرابحة قديمة من 2012، فتم تسكير الحساب يا شيخ من 2020. فالضيقة هذه يا شيخ ولدت عندي بعض الأشياء أو بعض الأفكار أو بعض فصار عندي تغيير. شو تشوف يا شيخ، شو تنصحني أو شو الممكن أني أسويه؟ لجأتك.
واضح إن شاء الله، واضح أخ صالح إن شاء الله. تسمع إن شاء الله التوجيه، الله يسر أمرك وتسمع إن شاء الله التوجيه والنصيحة من فضل الشيخ. جزاك الله خير أخ صالح. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمر، الله يبارك فيك.
اليوم وصلنا القرآن الكريم.
نعم.
سؤال أول بالنسبة للمن يقرأ القرآن صلاة أو غير الصلاة دون مثلا تجويد أو أحكام، هل هذا يقبل منه أو في شيء مثلا بالنسبة للتجويد يعني والأحكام؟ السؤال الثاني بالنسبة لتخصيص بعض الآيات في القرآن للسحر والشفاء، فما الحكمة في ذلك؟ يعني هل القرآن كله ممكن يكون شفاء أو حل كل المشاكل أو بس بعض الآيات؟
شكرا. جزاك الله خير يا خمر. نفضل الشيخ. سؤال أبو جراح يقول إذا نوى المسلم أن يفعل مثلا طاعة ولم يفعلها لظرف، فيقول هل له أجر النية؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وهذا فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه. فأي إنسان ينوي الخير ثم يحول بينه وبين هذا الأمر حائل ومانع وسبب وليس تكاسل وتساهل وتهاون، فالله تعالى يكتب له أجر هذا وتعتبر حسنة كاملة بحول الله.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن صوم السبت ويوم الجمعة، هل يجوز أن يصوم الجمعة أو السبت منفرد أو يجب عليه أن يجمع مع صوم الجمعة والسبت يوم آخر كالخميس أو الأحد؟
الحمد لله. بالنسبة لإفراد يوم الجمعة بالصيام، بالنسبة لإفراد يوم الجمعة بالصيام منهي عنه. وبالنسبة لإفراد يوم السبت بالصيام ورد نهي، لكن هذا النهي محل هذا الحديث الذي ورد فيه النهي محل بحث عند أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيه شيء. و بالنسبة لمن أراد أن يصوم الجمعة والسبت لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل إحدى أمهات المؤمنين التي كانت قد صامت الجمعة، قال صمت يوما قبل؟ قالت لا. قال تصومين يوما بعد؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، أمرها بالفطر بالنسبة للجمعة. أما إذا حب الإنسان يصوم الجمعة والسبت لا حرج في ذلك.
ذاك الله خير. فالشيخ الأخ عمر يقول إذا كان يلبس غترة وعمامة فأراد أن يتوضأ، يجوز له أن يمسح على هذه الغترة أو العمامة؟
الحمد لله. المسح على الغترة أو العمامة هذه مسألة خلافية بين العلماء، الجمهور على المنع، والقول بالجواز هو مذهب انفرد فيه عن الجمهور وهو الراجح، لكن بالشروط، وليس أي عمامة وليس أي غترة. فالعمامة التي يشق نزعها، العمامة التي يشق نزعها، واشترطوا أن تكون محنكة، يعني تلف تحت الحنك، هذه قالوا المحنكة. فإذا كانت العمامة أو العصابة مشدودة بإحكام ويشق على المتوضئ نزعها، قالوا يجوز المسح عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة. أما إذا كانت غترة عادية أو شماغ أو طاقية، لا، هذا ما يمسح عليه، لا بد من أن يمسح رأسه. أو كانت عمامة لا يشق نزعها، يعني ممكن يرفعها ويمسح رأسه ويعيدها، هذا لا يجوز المسح عليه. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ عبد الرحمن يسأل عن الولد العاق، إذا توفي والده وهو غير راض عنه هل له توبة؟
الحمد لله. بالنسبة للتوبة نعم له توبة، فالله جل وعلا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة من أعظم مقامات العبودية، ولذلك الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما شرعت التوبة إلا لوجود ذنب، ومن أسماء الله تعالى التواب، فالله يتوب على من تاب. ولذلك من كان عاقا لوالديه أو لأحدهما ثم توفي هذا الوالد فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة تكون أولا بالإقلاع عن الذنب، وهو ذنب العقوق والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وكون الوالد قد توفي يزداد الحق الآن بالنسبة لهذا الولد الذي كان عاقا وتاب إلى الله تجاه والده، فيكثر له من الدعاء، يكثر له من الدعاء في الليل والنهار وفي الصلاة وخارج الصلاة، وأيضا يتصدق عنه مثلا إذا كان ذا مال تصدق عنه، وأن يسعى في تنبيه الناس إلى خطورة العقوق، خاصة وأن هذا الشخص يعني ربما كانت نفسه تحدثه في الصلح مع والده أو بره، لكن احترمته المنية. ولا شك بأن العقوق من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. والله جل وعلا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لكن من تاب تاب الله عليه. وبالنسبة لهذا قد يسأله الله يوم القيامة، لكن التوبة إن شاء الله مقبولة. ومثل ما ذكرت عليه أن يكثر له من الدعاء والصدقة، وأن يذكره بخير دائما حتى يجعل الناس يدعون لوالده.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال الأخ صالح يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للسنن الرواتب هل عددها متفق عليه أو هناك خلاف في عدد السنن الرواتب؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن الرواتب ورد فيها أكثر من حديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 10 ركعات، والحديث الآخر: من صلى 12 ركعة. ولذلك العمل على الحديث الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول الأمر ذا العدد ثم بعد ذلك يزيد، ثم بعد ذلك يزيد. وهذه طريقة يعرفها من تأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونظر فيها. ولذلك الفقهاء اختلفوا بناء على اختلاف الأحاديث، فمنهم من يذهب إلى أن السنن الرواتب 10، ويجعلونها 2 قبل الفجر و2 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذه 10. ومنهم من يذهب إلى أن 12، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، هذا الذي يختلف من 4 قبل الظهر، وهكذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد منكم فضيلة الشيخ النصيحة، يقول: أمر بضيق في الرزق، فقدان وظيفة غير ذلك، يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة له.
الحمد لله، أولا بالنسبة للابتلاءات في هذه الدنيا هي سنة كونية قدرية، فالله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك هذه سنة كونية قدرية عامة في الخلق والعباد، هي سنة الابتلاء. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان الذي حصل له ضيق في جانب من الجوانب، عليه أن ينظر إلى عظيم نعم الله عز وجل عليه. ومما يؤسف له أن بعض الناس إذا حصل لديه نقص في أمور الدنيا يعني رتب جميع حياته على هذه البلية، ونسي نعم الله عز وجل الكثيرة. فالله جل وعلا أنعم على المسلمين بهذا الدين العظيم، دين الإسلام. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أعظم نعمة يوم أن يشرح الله صدر العبد للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك الله عز وجل يختار من عباده من يهبهم هذا الدين العظيم، هذه نعمة عظيمة. الأمر الآخر، الأموال والوظائف ليست هي النعم كما يفهم بعض الناس. بعض الناس يجعل المال هو النعمة فقط. الأموال هذه أحد النعم، قد تكون نقم ما تكون نعم. فكم من إنسان أضله ماله، كم من إنسان كان ماله سبب من أسباب ضلاله وفساده وسبب من أسباب يعني اعتراضه على أوامر الله عز وجل، كما قال جل وعلا عن ذاك، قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، نسأل الله العافية، أصبحوا منافقين والعياذ بالله. ولذلك نعمة الصحة نعمة، الصحة في الأبدان نعمة، تنظر إلى جوارحك وإلى ما أعطاك الله عز وجل من لسان تتكلم به وسمع تسمع به ونظر تبصر به، ويعني أشياء كثيرة. أمر آخر، الأمن في البلدان، هذه نعمة عظيمة ما يعرفها إلا من فقدها، ما يعرف هذه النعمة إلا من فقدها. ذلك بعض الناس الآن يتمنى وطن يسكن فيه، بلد يرتاح فيه، لأن بلدانهم مدمرة. فالإنسان يحمد الله على نعمة الأمن في البلدان. الأمر الآخر نعمة الكفاف، يعني الإنسان يستطيع أن في اليوم يتغدى ويتعشى ويفطر. في ناس ما يجدون وجبة في اليوم، في ناس ما يحصل إلا على وجبة واحدة فقط. نعمة الكساء، نلبس الملابس حتى لو كان الإنسان يمر بظرف، لكن الحمد لله عنده خير، عنده ملابس. في ناس عرات، في ناس ما يجدون ما يستر سوآتهم. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان لا يحصر النعم في المال أو في الوظيفة فقط. المسألة الأخرى، النظر في حال الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله، ما منهم أحد إلا وابتلي بنقص في الأموال والأنفس. لذلك أيوب عليه السلام 18 سنة في البلاء ما اشتكى، وإنما كان يدعو الله سبحانه وتعالى، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي، سيد الخلق، يعني ضيق عليه في مكة وجاع كثيرا عليه الصلاة والسلام، كان يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع. يبقى المسألة الأخرى، بذل السبب، فما عليك إلا أن تبذل السبب، وعلى الله قصد السبيل. ولذلك أنت تبذل السبب في البحث عن وظيفة، في الانتقال إلى مدينة أخرى، في التنويع العمل، تغير تخصصك، تغير كذا، واسأل الله عز وجل القبول.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الله يحييك، جزاكم الله خير. عندي سؤال واحد.
تفضل.
شخص صلى تراويح مع الإمام وأوتر معه، ثم جاء ليصلي القيام مع الإمام، الإمام صلى الوتر 3 ركعات، ماذا يصنع هذا المصلي؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي سعيد، تسمع رأيك شيخ، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طال عمرك بالاسم.
نعم.
أنا لي اسم واسم ضايع من 97، ما استلمت أرباحها. الحين لما هيت يعني نزلت تقرح المقاصد في دبي استثمار، وحصلت فيه من 100 و200 و300 و500، تولت تقريبا الحق 70-60-70 ألف. الحين زكاة من 77 ما زكيت، يعني لو بر ما عندنا
حزقاتك يا فادي تقريبا 70 ألف. لو تعيد السؤال، كان عندك أسهم لم تحصل على أرباح، بعت الأسهم الآن
من 97.
من 97
إيه. الحين ما قال والله في موجود أرباح، ما قال، رحت لدبي لاستثمار هذا شو اسمه.
نعم
ودخلنا وراقا الأعداد، وطلع لي أرباح من 200 كل سنة، 150 و80 و20 و8 يوم حسبنا الأرباح حسب هو 70 ألف.
70,000
وهي 70,000 60,000 70,000 وبعض المشي بعدها موجودة
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
يعني هذه مبلغ يعني مو ماذا يعني ما يعني هي
سنوات
قديمة
قديمة صح. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله تسمار ردف الشيخ حياك الله.
دينا
ما يعني إن شاء الله. نفضل الشيخ على الثلاث سؤال الأخر مرة يقول من يقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة من غير تجويد.
الحمد لله بالنسبة لقراءة القرآن من غير تجويد الأصل فيها الجواز، ولكن المسلم مطالب بأن يرتل القرآن ترتيلا، والترتيل يحتاج إلى يعني معرفة مخارج الحروف ومعرفة أحكام التجويد، فإذا كان مستطيعا إلى ذلك يتأكد عليه، يتأكد حتى لا يخطئ ولا يلحن في القراءة، أما إذا كان يعجز عن ذلك لا حرج عليه فيها.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول هل هناك آيات في القرآن للسحر والعين والشفاء من الأمراض أو أن القرآن كله شفاء؟
الحمد لله هذه مسألة خلافية، هل القرآن كله شفاء؟ من أهل العلم من ذهب قالوا نعم جميع القرآن شفاء، جميع القرآن شفاء، لقول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين. القول الثاني قالوا لا، يعني بعض الآيات شفاء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري وما أدراك أنها رقية، بالنسبة لسورة الفاتحة وما يدريك أنها رقية، فيكون على هذا يكون على هذا بالنسبة لقراءة بالنسبة للقرآن بعضه رقية والبعض الآخر لا يكون رقية، يعني مثل سورة الفاتحة وآيات الكرسي والقواقل وبعض الآيات القرآنية. نعم
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ سعيد يقول أنه من صلى التراويح مع الإمام وأوتر مع الإمام ثم صلى مرة أخرى القيام مع الإمام فيقول صلى الوتر الإمام 3 ركعات في هذه الحالة، فالشيخ يقول ماذا يصنع المأموم؟
الحمد لله يصنع فيأتي يقوم فيأتي بركعة، لأنه تفاجأ هو أوتر في أول الليل ولا وتران في ليلة، فما دام أنه تابع الإمام وتفاجأ بأن الإمام سرد الوتر صلى 3 فبعدما يسلم الإمام يأتي بركعة حتى لا يكون ممن وقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو عبد الله يقول عنده أسهم من 97 يقول لم أستلم أرباحها الآن، يقول ذهبت إلى مركز الاستثمار فيقول تبين أن لي أرباح من السنوات الماضية، جمعت يعني جميع الأرباح وصلت إلى 70,000 درهم، يقول هل كيف تكون زكاة هذه الأرباح؟
الأرباح هذه تختلف باختلاف طبيعة الأسهم، فإذا كانت الأسهم استثمارية كما ذكر فيما فهمت من سؤاله فتكون الزكاة على الأرباح فقط، فالراجح من أقوال الفقهاء المعاصرين. وأما إذا كانت الأسهم مضاربة فيضم الأرباح إلى سعر الأسهم بالسعر السوقي وليس الاسمي أو الدفتري وإنما السوقي، يعني سعر البيع، ويخرج زكاتها، يخرج زكاتها. فعموما بالنسبة له يقسم هذه الأرباح اللي استلمها بعد ما يحول عليها سنة كاملة يحول عليها يقسمها على 40 تظهر الزكاة.
لكن فالشيخ يقول هذه الأرباح للسنوات السابقة.
إيه لكن ما استلمه هو.
لم يستلم.
إيه ما استلم. يعني لم يكن.
الآن يبدأ حول جديد.
نعم لم يكن ملكه عليها ملك تام.
نعم.
فالآن يبدأ من استلامها باستقبال حول جديد وزكيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول عندي صديق يصلي بعد صلاة العشاء مباشرة الوتر، هل يجوز؟ لأنه يقول يدعي خوف عدم، يقول أنه يعني أن يصحو في الليل أو ينسى الوتر، ويقول صار له 2 سنين بهذا الأمر.
الحمد لله الجواب نعم يجوز، يجوز. لماذا؟ لأن الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الصبح، فإذا كان الإنسان يخشى من عدم قيامه في آخر الليل الأفضل أن يوتر في أول الليل، ففعله صحيح ولله الحمد والمن.
ساك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة لمؤخر الصداق للزوجة، هل يعتبر دين يجب أن يسدد في حال الوفاة؟ ويقول إذا فيه مجال تفصيل هذا الأمر.
الحمد لله، بالنسبة للمؤخر من المهر للزوجة هذا يعتبر دين على الزوج لزوجته، وتستحقه المرأة بأحد الفرقتين، إما الطلاق وإما الموت. فإذا طلقها استحقته وجوبا، وإذا توفي استحقته أيضا وجوبا، فتعطى من التركة قبل قسمتها، تعطى المؤخر من مهرها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا المؤخر لو طلبته المرأة في غير الفرقتين لها الحق في ذلك، لأنه مال شغلت به ذمة الزوج لحق الزوجة، فلها حق المطالبة به في أي وقت. وبعض العلماء قالوا لا، تستحق بالفرقتين لأنه شرط مسبق بينهما. وتقريبا هذا فيما يتعلق بالجواب على السؤال الذي ورد، أن أول ما يوزع من التركة الديون إذا توفي الزوج، وهذا المؤخر يعتبر دين على الميت.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول كيف يكون أجر من يصوم دون سحور أو إفطار؟
الحمد لله، بالنسبة للإفطار غير متصور، يصوم ولا يفطر يعني غير متصور، هو يفطر لكن من السنة أن يعجل الفطر، يعجل الفطر. لكن السحور يتصور، لأن من الناس من لا يتسحر، وأيضا يكون قد خالف السنة، فصوم من لا يتسحر صحيح لكنه قد خالف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال ما لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لكن لو تسحر، لو صام من دون سحور لا حرج عليه في ذلك، وصومه صحيح لكنه ترك السنة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول والدتي بها مرض الزهايمر ودائما تسب وتلعن، يقول كيف نتعامل معها؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لهذه المرأة المصابة بالزهايمر هي معذورة، ولا يترتب على سبها وكلامها وتلفظها شيء، لأنها فاقدة لعقلها، ولذلك الإنسان يحرص على أن لا تستفز حتى لا يصدر منها شيء من هذا الكلام، وتراعى، ويعني يحاول الإنسان أن يبعدها عن الخلطة التي قد تستفزها. وأنبه هنا حقيقة إلى مسألة دقيقة، وهي أن الإنسان سبحان الله العظيم الذي قد يبتلى في آخر عمره بشيء من الزهايمر يسمونه، أو ضعف العقل، أو يقول العوام يضيع، أن يتق الله في أول حياته، لأنه جرت العادة أن الإنسان يتلفظ بما اعتاد عليه. ولذلك الإنسان الذي دائما لسانه مرطب بذكر الله، بقراءة القرآن، بالكلام الطيب، إذا وصل إلى هذه المرحلة من الكبر ورد إلى أرض العمر، فإنه تجده سبحان الله إما يؤذن، إما يقرأ قرآن، إما يذكر الله. أما من اعتاد في حياته على السب والشتم والتجديع والألفاظ السيئة، فربما يعني ختم له بها، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.